بسم الله الرحمن الرحيم. كان حديثنا ولا زال في الفروع المتعلقة بالضمان في كتاب الإجارة، وقد تحدثنا في البحث الماضي عن عدم ضمان المستأجر للعين المستأجرة، لأن ما دل على الضمان قاصر من حيث المقتضي، كما أن المانع موجود. وقد أشار المصنف في حديثه إلى قاعدتين في المقام: الأولى قاعدة الإتلاف، وسأتحدث عنها شيئا ما بعد قليل إذا سمح المجال، والثانية قاعدة الأمين أيضا، والتي أشير لها في البحث الماضي. من الفروع التي تعرض لها المصنف: الطبيب عند مباشرته لعلاج المريض لو ترتب على العلاج ضرر، فهل يكون الطبيب ضامنا للضرر الذي أصاب المريض أو لا؟ مثلا آجر الطبيب نفسه لعمل ما ومن أجل العلاج، وبالتالي أجرى عملية لهذا المريض، تضرر المريض من تلك العملية، ما كان المريض بحاجة للعملية، أخونا في الله اشتباها سوى العملية، لأنه مثل المريض عندنا والسيارة على حد سواء، ودي السيارة الورشة يقولوا لك غير دي القطعة غير دي القطعة إلى أن يطيحون على السور، نفس القضية تودي المريض المستشفى يقول لك سوى عملية يشيلوا شيء، يمكن يسوى عملية ثانية يشيلوا شيء ثاني إلى أن يطيحوا على السور سيعرفوا هكذا مثلا. فبالتالي راجع المريض الطبيب كيما يعالج، فقام الطبيب حينئذ بإجراء علاج كما لو أجرى عملية للمريض مثلا وأدى ذلك إلى تضرر المريض منها، أو لا العملية يحتاجها المريض إلا أن المريض يحتاج إلى مثلا شق بمقدار 5 سنتي فجرحه الطبيب بمقدار 8 أو 10 سنتي فزاد عن المقدار اللازم الذي يحتاج إليه المريض، ففي مثل هذه الحالة هل يكون الطبيب ضامنا أو لا يكون الطبيب ضامنا؟ في مقام الإجابة أقول يكون الطبيب ضامنا. لم يخالف في ذلك إلا ابن إدريس رضي الله تعالى عنه والعلامة الحلي في كتابه التحرير، فقد التزم بعدم الضمان على الطبيب مطلقا، وبرر ذلك بأن العلاج قد وقع بإذن من المريض أو بإذن من وليه، وما كان كذلك لا يكون فيه ضمان كيف كان. حديثنا فعلا عن الدليل الذي يمكن الاستناد إليه في ثبوت الضمان على الطبيب كما هي فتوى المشهور. أقول استدل المشهور على ثبوت الضمان بأمرين: أمر الأول قاعدة الإتلاف. قاعدة الإتلاف من القواعد العقلائية ثابتة بسيرة العقلاء، مدلولها أن كل من أتلف مال الغير كان ضامنا له، سواء كان قاصدا للإتلاف أم لم يكن قاصدا له. المدار عندنا على ترتب عنوان الإتلاف، ومتى ما تحقق ذلك ترتب الأثر كما لا يخفى. هذا ما يمكن ذكره في البداية، علي أشير إلى معناها أيضا أو إلى دليلها بعد قليل بصورة أكثر تفصيل. هذه قاعدة الإتلاف ككبرى، لو جئنا الآن نريد أن نطبقها في المقام ليكون المورد صغرى لهذه الكبرى، فنقول لا ريب في انتساب الإتلاف الحاصل للمريض من قبل الطبيب للطبيب عرفا، كما قررنا يحتاج إلى 5 سنتي فشق له مقدار 10 سنتي، فالخمسة الإضافية منتسبة لمن؟ للطبيب عرفا. أو مثلا لو كان يحتاج إلى علاج فقطع له جزءا مثلا، ثم يحتاج إلى قطع إصبعين فقطع أربعة مثلا، أو لا يحتاج إلى قطع قسم من اليد الكف فقطع الكف بأكملها مثلا، وهكذا. بالنتيجة في مثل هذه الحالة ينطبق على الطبيب بأنه قد أتلف مال الغير أو قد أتلف حق الغير، فيكون مشمولا لقاعدة الإتلاف وعليه يلزمه الضمان. الدليل الثاني الذي ذكره المصنف في المقام وهو عبارة عن موثقة السكوني 29، بل مجلد 29 ما هو موجود في قصاص 19، أنا مطلعنا على 29 موجود، بل أنا جايب لنا إياه أمس يا سيد أنا جايبنا مطلعنها أمس على 29 موثقة السكوني التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في المجلد 29 من الوسائل باب 24 من أبواب موجبات الضمان حديث 1 صفحة 260. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو له ضامن، يعني من اشتغل طبيبا أو اشتغل بيطريا زين أو بيطارا فعليه قبل الإقدام على معالجة المريض أن يأخذ لنفسه البراءة من الضمان من ولي المريض، فإن لم يفعل ذلك كان ضامنا للتلف الذي يقع على المريض. إذن دلالة الرواية على المدعى واضحة، إذ أن المستفاد منها أنه ما لم تؤخذ البراءة للطبيب من المريض يكون الطبيب ضامنا. هذا ما يمكن ذكره في المقام، فالدلالة تامة. الكلام فيها من حيث السند، وقد عبر المصنف عنها بالموثقة. منشأ تعبيره عنها بالموثقة وقوع السكوني في سندها، والسكوني هو عبارة عن إسماعيل الشعيري. إسماعيل الشعيري السكوني من أبناء العامة، وإن كان من أصحاب الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، لم يوثق في مصادرنا الرجالية من قريب أو بعيد، فلم يوثق لا في فهرست النجاشي ولا في فهرست الشيخ ولا في رجاله، وبالتالي على طبق القاعدة العامة سوف يكون مهملا أو مجهول الحال. لكن الأعلام قد بنوا على وثاقته استنادا على العبارة الصادرة من الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه العدة، والتي تضمنت قوله بأن الطائفة أو بأن الأصحاب قد عملت بروايات السكوني. هذا التعبير الصادر من الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة جعل البعض كسيدنا أعلى الله في الخلد مقامه في معجمه، وكبعض أساطين العصر أطال من المحققين أطال الله في وجوده التزم، وغيرهما أيضا من الأعلام التزموا بوثاقة السكوني والبناء على اعتبار مروياته. سبق منا في كتاب الطهارة إذا يتذكر الإخوان المنع من دلالة العبارة المذكورة على وثاقة السكوني، وإذا تريدوا يا ريت يرجع الإخوة إلى العبارة موجودة في كتاب معجم رجال الحديث أو في كتاب العدة، لو يرجع الإخوة للعبارة ويحللونها سيجدون أن الشيخ الطوسي يفصل بين الموارد التي ينفرد السكوني بنقلها والموارد التي ينقلها السكوني ولها موافق من مروياتنا. أما الثاني إذا كان لها موافق من مروياتنا ظاهر عبارة الشيخ عدم العمل بروايات السكوني وإنما العمل بالروايات الواردة من عندنا. إذن هذا يقرر أن العمل بمرويات السكوني حال الانفراد وعدم وجود رواية أخرى يمكن الاستناد لها غير رواية السكوني. ده أول موجب للتوقف. إذا كان السكوني ثقة فما هي العلة للبناء على العمل برواياته حال الانفراد؟ يفترض أن التوثيق شامل سواء كان منفردا في النقل أم كان هناك غيره ممن نقل هذا المضمون. وهذا يؤكد ما ادعيناه في بحث الطهارة من أن ظاهر تعبير الشيخ الطوسي التعبد برواية الإمام الصادق عليه السلام، لأن ذيل العبارة، يا ريت لو كان المعجم موجود حتى ننقل العبارة، ذيل عبارة الشيخ الطوسي لما رووه عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال قال علي عليه السلام إلى آخر. فظاهر التعبير أن المقام مقام تعليل، وأن العمل بمرويات السكون حال الانفراد في مورد التعبد لا أن ذلك ناظر لعملية التوثيق، وعلى هذا يصعب البناء على الوثاقة. ودي نقطة مهمة ينبغي الالتفات إليها. على أي حال قدمنا الحديث مفصلا إذا ما قانتني الذاكرة في بحث الطهارة، وتعرضنا إلى البناء على عدم دلالة عبارة السكوني الشيخ الطوسي على الوثاقة. يمكن مراجعة العبارة في كتاب العدة. قلت أصر سيدنا رضي الله تعالى عنه على البناء على الوثاقة من العبارة المذكورة وهو في غير محله. هذا بالنسبة للسكوني. طبعا المشكلة الأبرز مي في السكوني يا شيخ عبد الخالق، المشكلة الأبرز في النوفلي الذي يروي عن السكوني. فإن النوفلي أيضا وهو الحسين بن يزيد النوفلي ممن لم يرد في حقه توثيق، وبناء على هذا كيف يمكن علاج ذلك؟ لم يوثق في المصادر الرجالية لا من قريب ولا من بعيد، فخلى فهرست الشيخ كفهرست النجاشي رجال الشيخ إلى آخر. يمكن البناء على وثاقة حسين بن يزيد النوفلي بناء على واحد من التوثيقات العامة. واحد، أنه قد وقع في كتاب كامل الزيارات، وقد شهد ابن قولويه بوثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب فيثبت الغرض. أقول قد سمعت منا مكررا ولا حاجة للإعادة في البحوث السابقة منع الكبرى لا لوجود محتملات في العبارة المذكورة دعت الشيخ الفياض للبناء على إجمالها. لا، نحن الشيخ الفياض يدعي أن عبارة ابن قولويه الواردة في مقدمة الكتاب مجملة، لأنه كما يحتمل جريانها للدلالة على وثاقة جميع من وقع في أسناد الكتاب، أيضا هي محتملة البناء أو محتملة الدلالة على وثاقة خصوص المشايخ المباشرين. ولذا يقول دام ظنه مع عدم ترجح أحد المحتملين على الآخر يبنى على أن العبارة مجملة. أقول نحن نمنع من الكبرى لا لدعوى شيخنا الفياض أطال الله بقاء من الإجمال، وإنما لما قررناه في محل وسمعته منا سابقا أن العبارة ناظرة للتصحيح الفهرستي وليس النظر فيها للتصحيح الرجالي، وبناء على هذا تكون العبارة أجنبية عن المدعى. وما جاء في كلمات بعض أساطين العصر من المحققين في قاعدة لا ضرر للتأمل فيه مجال واسع فراجع. اليوم جريء زين، سأل الله عز وجل العفو والعافية. الوجه الثاني والمغفرة والتوبة بعد. الوجه الثاني الذي يمكن ذكره في المقام لإثبات وثاقة حسين بن يزيد النوفلي وقوعه في التفسير المنسوب لعلي بن إبراهيم القمي، فقد ورد في تفسير قولي في تفسير سورة النحل عند تفسير قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقد اعتمد سيدنا قدس الله تربته الطاهرة هذا الوجه في معجمه للبناء على وثاقة القمي. أقول أيضا تكرر منا منع هذا الوجه وذلك لأن تمامية الوجه تقوم على ثلاثة أمور: واحد، صحة نسبة الكتاب الموجود بأيدينا لعلي. اثنين، صدور الديباجة من علي بن إبراهيم يعني المقدمة. ثلاثة، أن تكون العبارة المذكورة في مقدمة الكتاب واضحة الدلالة على شهادة علي بن إبراهيم بوثاقة من وقع في أسناد الكتاب. وشيء من الثلاثة لم يثبت، مو بعد واحد من الثلاثة، شيء من الثلاثة لم يثبت، بل الثبوت على خلافها، وبالتالي يسقط هذا الوجه. الوجه الثالث الذي يمكن ذكره في المقام للبناء على وثاقة حسين بن يزيد النوفلي أن يقال، هذا موجود في كلمات سيد محمد رضا السيستاني في كتابه اللي هو شرح الحج، بحوث في شرح مناسك الحج، موجود ذا الوجه هناك، لمن أراد المراجعة يمكن المراجعة. الوجه الثالث أن يقال بالتالي، أن يقال هكذا: إن مقتضى البناء، بياني أنا بس إنما المضمون موجود هناك، إن مقتضى البناء على وثاقة السكوني لكونه ممن عملت الطائفة بمروياته استنادا لشهادة الشيخ الطوسي قدس الله تربته الطاهرة في العدة، زين، مقتضى البناء يقتضي البناء على وثاقة النوفلي أيضا. لماذا؟ لأن النوفلي هو راوية السكوني الأساس الذي لا ينفك خبر من أخبار السكوني أن يكون منقولا عن طريقه، غالبا بل تكاد تقول دائما لا توجد رواية للسكوني إلا ويوجد النوفلي قبلها. هذا يعني أن عمل الطائفة المستكشف منه وثاقة السكوني يستوجب البناء على وثاقة النوفلي لتلازمهما معا، فبالتالي يحكم بالوثاقة، هكذا يقرر. أقول هذا الوجه تختص دلالته على الوثاقة لو سلمنا بما إذا وقع النوفلي في رواية للسكوني، بحيث وقع معا في سند واحد. أما إذا روى النوفلي منفردا عن السكوني فحينئذ لا يمكن البناء على الوثاقة. شرع لأن الطائفة عملت بروايات السكوني لا بروايات النوفلي، فتوثيق النوفلي بالملازمة، وبالتالي حال الانفكاك لا يحرز أن هذا مشمول لذا. وبعبارة أو أدق، عندنا قدر متيقن وعندنا مشكوك. القدر المتيقن أن الطائفة عملت بكل رواية وقع في سندها السكوني، فبالتالي نقبلها بلوازمها. لمن فيهم؟ حسين بن يزيد النوفلي يا سيد حسين. طيب، أما إذا وجدنا حسين بن يزيد النوفلي في رواية لم يقع في سندها السكوني، نشك أن الطائفة عملت أو لم تعمل، نجري عدم العمل. صار واضح؟ فبالتالي يلزم الاختصاص. صار واضح؟ هكذا يقرر. أقول لقائل أن يقول، يمكننا أن نشكل على ذلك الكلام، لقائل أن يقول إننا نمنع هذا التخصيص ونقرر أن البناء ونقرر البناء على وثاقة النوفلي مطلقا سواء وقع في سند السكوني أم لم يقع. بهذا البيان، مقتضى الشهادة الصادرة من الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في العدة عمل الأصحاب بمرويات السكوني الكاشف عن توثيق الأصحاب للسكوني ولمن وقع قبله في هذا السند، لذا عمل الأصحاب بالمرويات. هذا يعني أن الأصحاب كما يوثقون السكوني يوثقون النوفلي أيضا، وهذا لا يفرق فيه بين أن يكون النوفلي قد وقع في سند الرواية التي تنتهي للسكوني أو وقع في سند رواية مستقلة. فإذا المحصلة واحدة. نعم لو كان البناء على التالي، لو كان البناء على أن عبارة الشيخ الطوسي لا تدل على التوثيق، وإنما تدل عبارة الشيخ الطوسي على الوثوق بالصدور، فحينئذ لم تدل العبارة على توثيق السكوني، ولم تدل العبارة على توثيق النوفلي، فوقوع النوفلي في رواية مستقلا عن السكوني لن يحصل وثوق بروايته، وبالتالي يمنع من الاستناد إليه. هكذا قد يتصور. النتيجة البناء على وثاقته لو وقع في سند رواية بنحو الاستقلال بناء على تمامية عبارة الشيخ الطوسي للدلالة على التوثيق وجه قوي، وليس هناك مجال للتخصيص. بس انت عرفت ان احنا متوقفون في دلالة عبارة الشيخ الطوسي على التوثيق، ده واحد. تعالوا عندنا اشكال في اصل الوجه الذي ذكرنا، تركوا قضية التخصيص وما تخصيص وما شابه. نقطة الإشكال، نقطة الوجه يا شيخ شاكر، قامت على أن النوفلي هو راوية السكوني، فغالبا ما يروي النوفلي عن السكوني، وبالتالي يترتب الأثر. أشكل في كتاب بحوث في شرح المناسك، لا اليوم مفلولة، خارجين اليوم احنا من الإطار على لا حول الله. أشكل في بحوث في شرح المناسك بالتالي، قال إن مجرد أو إن دعوى غالبية رواية السكوني على رواية النوفلي عن السكوني غير مقبولة. لماذا؟ يقول إن التتبع يفيد وجود رواة آخرين عن السكوني، وهذا يعني عدم الانحصار فيه، فبالتالي يلتزم بعدم الدلالة. مثلا هناك ربيع بن سليمان، هناك أمية بن عمرو الشعيري، هناك جهم بن الحكم وغيرهم، فهذا يؤكد بأن الأمر ليس منحصرا، وبالتالي يبنى على تمامية الوجه. ولعمري أن هذا من سهو القلم أو من كبوات الفارس الذي لا يتصور من مثله أطال الله بقاه. ليش؟ لا ندعي أن الأمر منحصر في السكوني، وإنما ندعي غالبية غالبية رواية النوفلي عن السكوني. وجود رواة آخرين لا يمنع أن تتحقق الغالبية. مثلا ابن أبي عمير، كم عدد مشايخه؟ مشايخ ابن أبي عمير ما يقارب من 313 أو 303 رواة تقريبا، قولوا 300 راوي. ممن روى عنهم ابن أبي عمير؟ علي بن أبي حمزة البطائني. ممن روى عنهم ابن أبي عمير؟ مفضل بن صالح. ممن روى عنه ابن أبي عمير؟ مثلا فلان فلان. طيب دول ضعاف، بالتالي وجود رواة ضعاف في مرويات ابن في مشايخ ابن أبي عمير يعني حصر الرواية فيهم؟ لا، روى عن الآخرين وروى عنهم، يتفاوت الأمر. هذا الذي ندعي، أننا نقرر أن راوية السكوني بمعنى الأعم الأغلب، لا أنه لا يروي عن السكوني إلا النوفلي أي واحد. فبالتالي ناقض بأن الأمر ليس منحصرا في السكون في النوفلي لوجود رواة آخرين غيره قد رووا، هذا احنا ما لنا علاقة فيه أساسا، ده الإشكال في غير محل. واحد. اثنين، وهو الأهم، سلمنا بأن هناك رواة آخرين غير النوفلي، لكن هذا يمنع من القبول بوثاقة النوفلي بعبارة أدق. زين، الوجه يقول بأن الأصحاب عملوا بروايات السكوني، مقتضى عملهم بروايات السكوني قبولهم بكل من كان راوية عن السكوني، سواء كان مرة واحدة أم كان 100 مرة. أدلونا؟ فبالتالي لا موجب لهذا الكلام أن هناك رواة آخرين قد رووا عن السكوني. بالتالي احنا أصلا لا ندعي أن منشأ التوثيق هو الانحصار، نقول الأعم الأغلب هو الراوي، وبالتالي لا يرد الإشكال. للإنصاف الوجه المذكور، لو قبلنا دلالة عبارة الشيخ الطوسي على التوثيق قوي جدا للبناء على وثاقة النوفلي كوثاقة السكوني، ولا ينحصر ذلك بما إذا روى النوفلي عن السكوني بل مطلقا، إلا أنك قد سمعت عدم تمامية الوجه وإشكال صاحب البحوث بما بينت في غير محله. تحصل مما تقدم عدم تمامية الرواية المذكورة سندا وإن كانت تامة من حيث الدلالة. طبعا هنا لا يقول أحدكم بأن النقاش نقاش مبنائي، مفروض النقاش نقاش بنائي، لأن الكلام في الدليل المستند إليه في مقام إثبات الوثاقة، وعندته عبارة الشيخ الطوسي وقد عرفت ما فيها. إذا أحد منكم عنده شيء تفضل ونسمع. أعترضوا له؟
أعترض لأن اللي قال صاحب البحوث في محله.
تفضل.
حتى كون النوفلي أو تكون أغلب رواياته عن النوفلي.
بالعكس. النوفلي أغلب رواياته عن السكوني. يعني راوية السكوني، قصدكم راوية السكوني النوفلي. طيب.
النوفلي. طيب. والأغلب يكون في النوفلي هو اللي يروي عن السكوني.
طيب.
كون هذا منزلة منزلة أن الرواية تعلق من عدم زي ما قبل.
لويش؟ الآن العبارة تقول عملت الطائفة بروايات السكوني. طيب. الآن من وين أنتم تخصصوا بأنه عملت الطائفة؟ العبارة واضحة الدلالة أن الطائفة عملت بروايات السكوني سواء كان راوية السكوني النوفلي أم حكم ابن جهم ابن الحكام، ربيع ابن سليمان، أمية ابن عمرو الشعيري واحد.
فحالة الرواية ما بالتزم بالرواة عملنا برواية ابن أبي عمير، ونحن هو اللي يروى عنا
ثقات،
احنا ناظرين الى ابن
أبي
عمير بذاته، ناظرين الى السكون بذاته،
احنا عملنا برواية السكون. احنا يا ابني الان ده الكلام لا اشتباه اشتباه يا ابني خذني بحلمك. احنا الان فرغنا من دلالة عبارة الشيخ الطوسي على وثاقة السكوني، لازم توثيق السكوني بالعمل برواياته، توثيق جميع من وقع في سند الرواية التي رواها السكوني، لأنه عندما الآن قرأنا الرواية محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني، يجي الشيخ الطوسي يقول قد عملت الطائفة بهذه الرواية. قلت قبل قليل وكررت البحث السابق، قلت العمل بهذه الرواية لا يخلو عن محتملين، إما وثوق بالصدور من دون ملاحظة الرواة، أو وثاقة بالصدور للبناء على وثاقة الرواة. فعندما دلت عبارة الأصحاب على وثاقة السكوني، إذن الاحتمال الثاني أن الأصحاب يقررون وثاقة بالصدور لوثاقة الرواة. طيب، فكما يقرر الأصحاب وثاقة السكوني راح يقررون وثاقة النوفلي، راح يقررون وثاقة إبراهيم بن هاشم، راح يقررون وثاقة علي بن إبراهيم. طبعا ذا الوجه الثالث اللي ذكرناه وجه سيان، يمكننا أن يعني أن نخرج من بقاعدة عامة أن كل من روى عن السكوني أو وقع في طريق رواية عمل الأصحاب بها للسكوني يكون ثقتان، ولذلك راح نوثق إبراهيم بن هاشم. هو دعوى المصنف هذا، دعوى الآن الدعوى المفروض الوجه الثالث الذي ذكرناه لإثبات وثاقة النوفلي هو اللازم، أن اللازم من العمل بروايات السكوني الكاشف عن وثاقة السكوني زين بناء على وثاقة النوفلي. جميل جدا. زين، فأنت الآن منعت أصل الواجب، بينما إشكال صاحب البحوث مو هذا. إشكال صاحب البحوث يقول لا ينحصر راوية السكون في النوفلي، فهناك غير النوفلي ممن روى عن السكوني، وبالتالي ما دام هناك غير النوفلي ممن روى عن السكوني زين، بالتالي لا يمكن البناء على وثاقة النوفلي. أقول ده غريب. خب، وجود آخرين تشملهم الشهادة كما تشمل النوفلي، ما في فارق. زين، هذا واحد. اثنين، احنا ما قلنا أنه الدليل دل على الوثاقة للحاصل، ما لنا علاقة. علاقتنا أن وجود النوفلي في كل رواية عمل الأصحاب بها للسكوني كاشف عن توثيق الأصحاب للنوفلي. إن شاء الله لو رواية واحدة. فوين كلام صاحب البحوث؟ كلام صاحب البحوث أصلا من في غير محله، يعني في غير محله، مو في محله أبدا يعني. على أي، ويمكن احنا ما فهمنا الكلام يعني، وهذا هو لعله الأقرب يعني. خب، إذا النتيجة البناء على تمامية الرواية دلالة وعدم تماميتها سندا. يمكن الاستدلال أيضا غير الدليلين اللذين قدمنا لثبوت الضمان على الطبيب حال مباشرته للعلاج بصحيحة الحلبي التي ذكرها المصنف في الماتن، وهي واردة في المجلد 19 باب 29 من أحكام الإجارة، حديث رقم 19 صفحة 147. وبإسناده الشيخ الصدوق رضي الله تعالى عنه عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: فالرجل يعطي التوبة ليصبغ فيفسد، فقال: كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن. فتكون الرواية بمثابة القاعدة العامة الدالة على المدعى، فيثبت الغرض حينئذ. مقتضى إطلاقها ثبوت الضمان في كل مورد حصل فيه الإفساد، حتى لو لم يكن المباشر قاصدا للإفساد، ومقامنا يكون من صغرياتها كما سمع. طبعا هني هل يلا سؤال إليكم الآن: العلاج في المستشفيات الحكومية والتي لا يكون المريض فيها دافعا لعلاج لأجرة للطبيب، لو أفسد الطبيب هل يكون الطبيب ضامنا؟ ترك قاعدة الإتلاف، ترك رواية السكوني، لو كنا وصحيحة الحلبي فقط، هل يمكن البناء على ثبوت الضمان على الطبيب أو لا يمكن البناء على ثبوت الضمان عليه؟ يلا. يثبت ببيان، لا يثبت ببيان. ما قاعدين ناخذ استفتاءات احنا شيخ باقر، نبغى الدليل. الآن ما دفعت أنا إجارة، أنا المريض ما لم أدفع إجارة، العلاج علاج مجاني. ها؟
بيت
مال المسلمين. هتودينا في داعي
قبض العوض.
قبض العوض ممن؟ أنا المريض الآن أتعالج بالمجان يا مؤمن، فممن قبض العوض؟ احنا مقرأنا الرواية: ايما اجيرين افسد. زين، الان انا ما استأجرته، احد يأيد؟ على القاعدة يثبت عليه الضمان بمقتضى الصحيحة. ليش؟ اساسا العقد الذي قد وقع بين الطبيب وبين الجهة المعنية قد وقع على أساس أن الجهة المعنية بمثابة الولي أو الوكيل عن الأفراد، يعني كأن الجهة المعنية بمثابة الولي على شيخ علي أو الوكيل عن شيخ علي، فتوقع مع الطبيب عقد إجارة ليقوم بعلاج الشيخ علي، وبالتالي بمقتضى صحيحة الحلل أيضا يلتزم بكونه ضامنا لأنه مستأجر أيضا، وإن لم أستأجره أنا مباشرة لكن هناك من استأجره لي، فبالتالي يلزمه الضمان. صار واضح؟ هذا ما أردت بيان. طيب أحسن الله لكم
شيخنا. الحالة اللي أتكلم بأنها هي حالة أنه مقصر، يعني أتكلم مثلا أنه يشب مثلا 10 بدل 5، 4 أصابع بدل 2، الحالة اللي أتكلم فيها أنه لا ما في تقصير، يعني هذا
وينه؟
يعني اللي هو الرواية الأولى والرواية الثانية ما يتكلم عن شخص مثلا جالس يقصر في عمله.
هذا الوش تستفيد من موثقة الشكوني، أيما طبيب أخذ البراءة، ليش يأخذ البراءة؟
لإخلاء المسؤولية،
مو لإخلاء، لعدم الضمان. زين، لأنه إحنا ما أخذنا قيدية التقصير أساسا، بالعكس إحنا كان كلامنا أعم، قلنا بأنه ينسب التلف، حتى قاعدة الإتلاف لما قربناها ما قربناها بقيدية التقصير، بالعكس قلنا بأنه ينسب التلف إليه حتى لو لم يكن عالما كان جاهلا، ما أخذنا في قيدية التقصير.
هذا اللي أنا أتكلم عنه
إن بلى اللي تتكلم فيه يا مؤمن، أنا خالفته، أنا عبرت بالتقصير.
لا بس الأمثلة اللي ضربتها يعني اللي هو 4 أصابع بدل 2 في تقصير،
في خطأ مو في تقصير، في خطأ، بدل ما يقص 2 قص 4 في خطأ، بدل ما يشق 5 سنتي شق 10 سنتي في خطأ، مو في تقصير، في خطأ، هذا كان القصد، حتى يترتب الضرر، ما لنا علاقة بالتقصير وعدمه.
لو ترتب ضرر بدون له خطأ عمليا
نفس الكلام،
نسبة نجاحها
70%. نفس الكلام، وهذا أول مثال أنا جبته، حتى لما جبت الملاطفة لما قلت الآن إحنا عندنا بني آدم مثل السيارة، تدخل السيارة إلى الورشة تقول لهم السيارة خربانة، شيل هذا وركب هذا، شيل هذا وركب هذا، لين يصيحوا على الخراب. نفس القضية، قلت احنا الآن الظاهر الشكل في المستشفيات عندنا، يدخلوا المريض يشيلوا منه حاجة ما صارت يردوا يفتحوا عملية ثانية، فأنا جبت هذا الكلام نفس المثال، وين جبت أنا باب الملاطفة في مطلع البحث، بس هو هذا نفس الشيء، أنه المدار على حصول الضرر. زين، قربت بمثال واضح لما يقال، يعني أقول بدل ما يقص له 4 أصابع أو 2 قص 4، واضح بعد الضرر، مثلا بدل ما يقص إلى زي ما قلت أنا كذا قطع مسافة أطول، واضح الضرر. ولنفس الكلام اللي تتفضل به هو هو، يعني ما عندنا فارق. نعم،
كانت نفس العملية،
العفو للمساجد،
إذا كانت نفس العملية يعني ضررية مثل إزالة المرارة على ما عنا معكم، هذا تسبب آثار جانبية، نقص بعض الإخلاصات أو شيء، فهذا يشملها يعني هذا.
ورح يرجع الكلام الآن، بيجينا فرع بعد قليل، أن هذا بإذن من المريض أو بإذن وليه أو هذا تصرف من الطبيب، وطبعا المفروض في فرع يجيب المصنف ما جابه. لو شخص الطبيب أن الحالة تستدعي ولم يرضى المريض، هل يجوز للطبيب أن يتصرف أو لا يجوز؟ هني هم يقولون من الناحية الشرعية يجب على الطبيب، خصوصا مع كونه مورد إنقاذ حياة إنسان، يعني افترضوا مثلا الله يدفع عنا وعنكم مع المؤمنين سوء البلاء، واحد مريض صيد لنا حادث، احنا ليش احنا لما انصادنا الله لا يعيد هالأمر، لما انصار حادث التفجير عاد اللولا طلعت بعض الحالات إلى المستشفى يعني في حالة منتهية جدا وكانت تحتاج إلى دخولها إلى العمليات بأسرع ما يمكن. زين، وين ذاك الوقت ندور؟ هذا أساس إحنا ما ندري لمين، زين هذا من هو الحين، وين تروح تدور ولية موجود تعال عطنا إذن حتى نسوي له عملية، والرجال عنده نزيف داخلي غير يموت أو الرجال كذا، فبالتالي من الموارد التي لا يحتاج فيها، إما أن يكون الإذن من الحاكم الشرعي أو من عدول المؤمنين أو الطبيب يتصرف، ما في أي مشكلة. ففي بعض الموارد زين إذا كان يتوقف الأمر على الإنقاذ أو كان يتوقف الأمر على الحياة، لا الطبيب إذا شخص يلتزم بذلك، هذا موجود يعني. نعم. بلي تمام شد نيران نمشي قدام. خب أما الجواب عن الدليل الذي استند له القائلون بعدم الضمان عندما قالوا بأن العلاج قد صدر بإذن من المريض أو من وليه وهذا يستلزم عدم ثبوت الضمان، أقول في مقام الإجابة الإذن منصب على ماذا؟ الإذن قد انصب على العلاج ما انصب على الإفساد. يعني أنا من سلمتك يا سيد حسين ولدي عشان تعالجه وما سلمتك عشان تقطع لي قطع، سلمتك قلت لك هذا الولد مريض عالج، جيب لي مقطوع إيده ومقطوع رجله ومشيولة مرارته وشايل منه كليه مو علاج إفساد. الإذن قد وقع على العلاج ولم يقع الإذن على الإفساد، والضمان موضوعه الإفساد وليس موضوعه العلاج. إذن في المقام مغايرة بين موضوع الإذن وبين موضوع الضمان، ومع وجود المغايرة بينهما زين لا مجال لأن يجعل الإذن في العلاج سببا لسقوط الضمان. صار واضح كلامي؟ زين. فإذا الكلام الذي ذكر في غير محله. يقع الحديث بعد ذلك في الفرع الآخر، إذا تبرأ الطبيب طلب البراءة، أنا عالج ولدكم لكن لو مات أنا ما لي علاقة، لو قطعت منه شيء خطأين أنا ما لي علاقة، لو زدت فيها نشق أطول من اللازم أنا لي علاقة. تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو قبل وليه بذلك، ولم يكن الطبيب مقصرا في عدم الخطأ زين أو في الاجتهاد في دفع الضرر عن المريض، لم يكن الطبيب ضامنا للتلف الحاصل للمريض حينئذ. مثلا نفس أمثلتنا السابقة، لو زاد الشق الذي يحتاجه الطبيب للعلاج أكثر من اللازم زين ولم يكن مقصرا، قضيني قضية يعني بالمسطرة حاطية مقدار اللي شف استخدم المشرط فشرط فصارت 10 سنتي، قمو عند مسطره قايس 5 سنتي 4 سنتي ونص شخص فصارت 10 سنتي، بس مو مقصر يعني ما كان مثلا مستلدا بالتقطيع حتى يجي يستانس، أراد هذا الأمر، أراد أن يقطع الأصبعين فصفرت الماكينة قصت الأربعة مو بقصد من لم يكن مقصرا، كان يرغب أن لا يقصر فصدر الأمر. في مثل هذه الحالة ماذا يبنى؟ قلنا بعدم الضمان. يدل على ذلك موثقة السكون التي قرأناها قبل قليل والتي قد تضمنت أيما كأنما رجل كده تطبب أو تبيطر لم يتبرأ هذه اللولة، فيستفاد من ذلك أنه متى ما أخذ البراءة لنفسه سقط الضمان عنه، سواء أخذ البراءة من المريض نفسه أم أخذ البراءة من وليه. فإذا دلالة الرواية تامة وإن كانت سندا مخدوشا. يمكن أن نتمسك لإثبات عدم وجوب الضمان عليه في هذا الفرع بسيرة العقلاء، فإن سيرة العقلاء منعقدة على عدم ثبوت الضمان إذا تبرأ من الضمان، ولم يرد ردع عن السيرة بل العكس تماما، المفروض رواية السكوني موافقة للسيرة، وبالتالي يلتزم بتحقق الغرض. أيضا يمكن التمسك لنفي ثبوت الضمان، والحال هذا أن ذلك يوجب اختلال النظام. تصور شيخ علي قاعد لنا في المستشفى يقول للطبيب اللي بيسوي أي علاج اسمع ترى أي خطأ انت ضامن، وده الطبيب قاعد في مستشفى القطيف المركزي الألماني زين يستقبل في اليوم 30 حالة، أي ما يخطأ طبيعي يستقبل 30 يخطأ في 20 حالة، حالة طبيعية، شيخ علي صاير عسكري أي خطأ انت ضامن وراتبه 5000 ريال شغلته يشدد بهالضمانات، بس هذا سيوجد كل الأطباء راح يرفعوا أيديهم عن العلاج ونحن ما نعالج خلاص. ليش؟ لأن هذا الشيخ علي واقف كل ما قال ضمان، شي قال ضمان، شي قال ضمان، فبالتالي يمتنعون عن العلاج خوفا من الضمانات. امتناعهم عن العلاج سوف يؤدي إلى اختلال النظام. ليش؟ لأنه لن يقدم أي طبيب من الأطباء على علاج أي مريض حذرا من الخطأ والاشتباه عنده، يلزم بالضمان. عدم معالجة المرضى ماذا توجب؟ اختلال النظام كما لا يخفى. إذن اختلال النظام أو الحذر من اختلال النظام يستلزم البناء على عدم الضمان على الطبيب حالة التبرع، شيرة العقلاء كذلك، وهكذا. هذا ما يمكن أن يذكر. إن شاء الله لهني واضح كلامي. ابن إدريس اللي عبر عنه المصنف بإن قلت أو لا يقال، ابن إدريس أشكل في المقام بإشكال. أنتوا الآن ماذا قررتم يا شيخ علي؟ إذا تبرأ الطبيب قبل الإقدام على العلاج من الضمان وقبل المريض أولية لم يضمن الطبيب إذا أخطأ، هذا اللولا. يقول ابن إدريس بعدم صحة هذه البراءة من الطبيب. لماذا؟ يقول لأنها من قبيل إسقاط ما لم يجد. الضمان ما هو يا سيد؟ الضمان اشتغال الجمة، هذا اللولا، والبراءة إسقاط بعد الاشتغال. طيب الآن الضمان واشتغال الذمة بعد لم يتحقق قبل قيام الطبيب بالمعالجة، إنما يكون الإسقاط بعد حصول الاشتغال. قبل حصول الاشتغال لا تعقد البراءة والإسقاط. فشلون يتبرأ الطبيب من الضمان قبل أن يكون ضامنا؟ خل أول يخطأ حتى يكون ضامنا، تالي يطلب البراءة من الضمان الذي اشتغلت ذمته به، أما قبل ذلك فلا. صار واضح؟ هذا إشكال ابن إدريس. تقول شيء؟ يجيب المصنف فيقول بأن ما ذكره ابن إدريس من توقف الإسقاط على ثبوت الاشتغال صحيح، زين، وأنه ما لم يحصل الاشتغال لن يكون هناك معنى للإسقاط في محله، ما ننكره، هذا على مقتضى القاعدة. لكن بسبب وجود نص خاص عندنا دل على جواز التبرؤ قبل الاشتغال والضمان احنا التزمنا. رواية السكوني التي دلت على أنه إذا تبرأ لم يضمن، هل دلت على التبرؤ قبل الاشتغال وقبل ثبوت الضمان، فبها نرفع اليد عن مقتضى القاعدة. يعني نستطيع نقرر في جميع موارد الأمور الضمان لا يتبرأ إلا بعد الاشتغال على طبق القاعدة. في باب الطبيب بالذات خصوصية، يمكنه أن يتبرأ قبل اشتغال الذمة على خلاف القاعدة، وبالتالي لا يبقى للإشكال المذكور مجال. يقع الكلام بعد ذلك في التالي: يعتبر في عدم ضمان الطبيب للمريض مضافا لبراءته من الضرر الواقع عليه عدم تقصيره، يعني أن لا يكون مقصرا. وجه ذلك واضح، لأنه إذا كان مقصرا سوف يصدق عليه أنه مفرط فيكون مشمولا لما دل على الضمان، وبالتالي يترتب الأثار. إن قلت يا حاج مصطفى مقتضى موثقة السكوني البناء على الضمان ما لم يتبرأ، فإذا تبرأ زين لا ضمان، فعلى هذا لا يجري. قلت موثقة السكوني منصرفة عما إذا لم يكن مفرطا، يعني إذا كان مفرطا ثبت، إذا لم يكن مفرطا وتبرأ لم يثبت، وبالتالي مع كونها منصرفة عما إذا كان مفرطا لا تكون دالة على المدعى. يترتب على هذا أخذ قيدية عدم التقصير أو التفريط أو التعدي في عملية الضمان. انتهى الحديث بعد ذلك في فرع جديد، وهو عدم ضمان الطبيب إذا وصف الدواء للمريض حتى لو تضرر المريض بذلك الدواء. بيانه يأتي والحمد لله.